أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، تقدمها لكم جيهان لطفي. وفي حلقة اليوم نناقش: هل تواجه دول عربية خطر المجاعة بسبب انتشار كورونا؟ أطلقت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء تحذيراً من مجاعات بسبب تفشي وباء كورونا، ووجهت نداءاً عالمياً لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام 2021 للتصدي لداعيات الجائحة، حيث سيكون واحد من بين كل 33 شخصاً بحاجة للمساعدة خلال العام المقبل. وفي تقرير للمنظمة الدولية حول الأوضاع الطارئة في العالم لعام 21، قالت المنظمة إن نحو 235 مليون حول العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة خلال العام المقبل، بزيادة تقريبية بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي. وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك أن الزيادة ناجمة كليا تقريبا بسبب فيروس كورونا، وهذه البيانات تنطبق أيضا على دول كبرى. كما لفتت الأمم المتحدة إلى أن الأموال اللازمة ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخصا حول العالم، هم الأكثر ضعفا في 56 دولة. وفي وقت سابق حذرت منظمة أوكسفام الخيرية من أن وباء كوفيد-19 يعمق أزمة الجوع في المناطق المعروفة ببؤر الجوع العشرة في العالم وفق تصنيف أوكسفام، ومن بينها ثلاث دول عربية هي اليمن وسوريا والسودان، وقد يتسبب الوباء في ظهور بؤر جديدة للجوع حول العالم. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته تحت عنوان كوفيد-19 إن الوباء يؤجج الجوع في عالم جائع بالفعل، وإن عدد الوفيات من الجوع المرتبط بالوباء قد يبلغ نهاية العام قرابة 2010 وفاة يوميا، أي ربما ضعفي من سيقضي عليهم الوباء. فهل تواجه الدول العربية حقا خطر المجاعة بسبب كورونا؟ وهل أزمة الجوع مرتبطة بالوباء أم بالسياسات المتبعة خلال الجائحة من إغلاق وتوقف الإمدادات؟ في ظل تعثر اقتصادات الدول المانحة، هل ستتمكن الأمم المتحدة من توفير المساعدات المطلوبة؟ وهل هناك ترتيب استراتيجي عالمي للتحكم في منظومة الغذاء والإمدادات؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من القاهرة، ومنها تنضم إلينا المتحدث الرسمي باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة السيدة عبير عطيفة. مرحبا بك معنا أستاذ عبير. وبداية، ثاني أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة هو القضاء التام على الجوع، إلى أين وصلت جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، وما هو مستقبل هذا الهدف؟
الهدف الثاني للتنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع من أكبر الأهداف أو أهمها على الأقل فيما يخص مجال الأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي، ولكن نحن لسنا متفائلين من الأوضاع الحالية، وعلى الأخص في ظل التطورات جائحة كورونا وزيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم إلى معدلات غير مسبوقة. وبالتالي نعتقد أن العقد القادم سيكون يعني ربما من المستحيل أن نصل إلى الهدف وهو القضاء على الجوع، إلا إذا كان هناك استثمارات رهيبة من الدول المانحة ومن الدول أيضا ذات الدخل المتوسط للمساعدة على القضاء على الجوع. ولكن طبعا في ظل هذه الجائحة اليوم هناك انكماش في الاقتصاد العالمي، مشاكل كثيرة بتواجه ملايين من البشر، وأيضا مزيد من الناس دفعوا إلى حافة الجوع، وأصبحنا الآن مطالبين بتقديم الغذاء إلى أكثر من 135 مليون شخص.
إذن ما حجم التحديات التي يواجهها برنامج الغذاء العالمي في الدول المتضررة من الجوع في العالم العربي وعلى رأسها اليمن وسوريا والسودان؟
طبعا هناك تحديات كبيرة بتواجه برنامج الغذاء العالمي في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية في العالم العربي. كان هناك تقرير مؤخرا صدر من منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي، وأشار هذا التقرير أن هناك مجموعة سامة من النزاعات والتدهور الاقتصادي والظواهر المناخية القصوى وجائحة كورونا التي تدفع السكان على نحو أكبر إلى حالة الطوارئ الإنسانية بالنسبة لانعدام الأمن الغذائي. ومن بين هذه الدول كان طبعا 4 بلدان معرضة للخطر على خريطة العالم، وتظهر أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يصل إلى مستويات مرتفعة جديدة على الصعيد العالمي. من هذه الدول كان طبعا اليمن، ثلثي سكان اليمن اليوم حوالي 20 مليون شخص بيعانون من انعدام الأمن الغذائي. البرنامج بيقدم مساعدات غذائية لحوالي 13 مليون شخص بصورة شهرية، ولكن في ظل أيضا ضعف التمويل والمشاكل التي تواجهنا طبعا الأزمة كبيرة. بالنسبة لسوريا والسودان أيضا معدلات غير طبيعية، وبسبب الانكماش الاقتصادي ربما هيار الاقتصاد في هذه الدول. سوريا وصلت إلى معدلات ارتفاع الأسعار في الغذاء إلى ما يزيد من 200% لبعض السلع الغذائية على مدار عام واحد فقط، وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن أكثر من 9 ملايين شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هذا أعلى معدل لانعدام الأمن الغذائي في سوريا منذ بداية الصراع. السودان أيضا تعاني من المشاكل السياسية، الانهيار الاقتصاد، بالإضافة أيضا اليوم إلى الفيضانات ومشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية، وبالتالي نحن نتعامل مع أزمة كبيرة في ظل عملية ضعف التمويل، لأن معظم الدول المانحة هي نفسها تعاني من مشاكل اقتصادية.
من هي أبرز الجهات الدولية العاملة في مجال مكافحة الجوع، وهل تواجه قيودا في الوصول إلى المناطق المحتاجة؟
برنامج الأغذية العالمي بيعمل مع كثير من الجهات في مكافحة الجوع في الدول التي تعاني من حالات الطوارئ أو حتى في الدول المستقرة. هذه الجهات هي الدول المانحة، منظمات الأمم المتحدة، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الغير حكومية، وأيضا حكومات المضيفة. بالنسبة طبعا لعمل البرنامج، هو بيتلخص في دعم الأشخاص الذين يعانون من الجوع في حالات الطوارئ، بالإضافة أيضا إلى مشاريع التغذية المدرسية ومشاريع تنموية تساعد الأكثر فقرا في المجتمعات المستقرة على الحصول على قوت يومهم وعلى توفير الطعام لأسرهم. وبالتالي أكبر التحديات اللي بتواجهنا كبرنامج أغذية العالمي هي التمويل، بالإضافة أيضا إلى صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق، أو على الأخص في مناطق الصراع ما بين اليمن، سوريا، العراق. في كثير من المناطق صعب الوصول إليها، وعلى الأخص في اليمن وسوريا. هناك أيضا طبعا تداخل السياسة مع العمل الإنساني، والتي أحيانا تكون معطلة لعمل البرنامج.
أخيرا أستاذ عبير، هل يتم تنسيق بين المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة للحد من هذه المشكلة؟
أكيد هناك تنسيق ما بين المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، بتتم بصورة دورية، وفي كل دولة بنعمل بها، وعلى الأخص في حالات الطوارئ بيكون هناك أنظمة كثيرة للتنسيق. ولهذا أنشأت الأمم المتحدة منظمة معنية فقط بالتنسيق الشؤون الإنسانية، وهي منظمة أوتشا.
المتحدث الرسمي باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة السيدة عبير عطيفة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. و وإلى بغداد، ومنها ينضم إلينا المتحدث السابق باسم اللجنة العليا لإغاثة النازحين في العراق الأستاذ عبد القادر الجميلي. مرحبا بك معنا سيد عبد القادر، وبداية سؤال حلقة اليوم: هل تواجه الدول العربية حقا خطر المجاعة بسبب انتشار كورونا؟ وهل أزمة الجوع حقيقية أم ذات أبعاد سياسية واقتصادية بحتة؟
لا، بالتأكيد هنالك ظروف قاسية مرت على العديد من الدول نتيجة جائحة كورونا وتعطل الأعمال وتعطل الكثير من المؤسسات والمنشآت، فضلا عن يعني بعض من الدوائر الخدمية وبعض من المطاعم. وبالتأكيد هذه الدوائر والمؤسسات والمطاعم فيها العديد من العمال، قد يعني أفضت هذه الحالة إلى ترك أعمالهم بعد غلق تلك المحلات والأسواق وما إلى ذلك، وهذا أثر بشكل واضح يعني على كثير من المواطنين إذا كانوا في الدول العربية والدول النامية أو حتى الدول الغنية. ليس هذا فقط، هنالك ظروف اقتصادية وظروف أمنية وسياسية مرت على كثير من البلدان، مما يعني دعت إلى تهجير العديد من المواطنين أو تهجير مدن بأكملها، خصوصا إذا ما تحدثنا على الدول العربية نتيجة الحروب، نتيجة الظروف السياسية الصعبة، وينتظرون المساعدات من الأمم المتحدة أو من الدول المانحة أو من المتبرعين والمتصدقين عليهم.
نداء الأمم المتحدة بجمع مساعدات $35 مليار، هل يلقى استجابة في ظل تعثر معظم اقتصادات الدول المانحة؟
يعني لا أعتقد أنه الأمم المتحدة تستطيع أن تجمع ربما $5 مليار وليس $35 مليار، لأنه كل الدول تمر الآن في أزمة اقتصادية في ظروف قاسية، لذلك من الصعوبة جمع هذه المبالغ وتوزيعها على الدول النامية والدول الفقيرة والدول التي تمر باقتصاد منهار. فجمع المبلغ هذا رقم يعني صعب جدا، حتى الدول المانحة التي عقدت آخر اجتماع لها في دولة الكويت لتنمية بقية الدول الضعيفة والدول التي تشعر بالمجاعة والظروف القاسية، أعتقد هذه الدول المانحة لم تعد تجتمع مرة أخرى لإعطاء أو لمزيد من المبالغ إلى الدول المحتاجة لتلك المبالغ. الآن الدول تهتم بشؤونها، تهتم بشؤون مواطنيها، باحتياجات بلدانها، من الصعوبة أن تفكر أن تتبرع لدول أخرى فقيرة وما محتاجة لهذه الأموال.
برأيك هل يتم توظيف المساعدات بالشكل الصحيح لتجنب مشكلة الجوع، أم أنها تقتصر على تقديم الغذاء دون الوصول إلى جذور المشكلة؟
يعني هي هنالك قضية جدا مهمة. كان الأجدر ربما بالأمم المتحدة أو الدول المانحة توظيف العمالة وتوظيف الأيدي العاملة داخل البلدان من خلال توفير المشاريع والمستلزمات التي يحتاجها ذلك البلد حتى يسدون رمق العيش للمواطن المحتاج. لا تقديم المساعدات، المساعدات تقدم يوم يومين ثلاثة أيام وما إلى ذلك، وبالتالي قد تنتهي هذه المساعدات ولم يبقى لها وجود. لكن التفكير بوجود مشاريع ذات بعد استراتيجي، مشاريع عملاقة قد توفر دخل كبير للبلدان وللمحتاجين، وبالتالي يستطيعون أن يقضوا على حالة الفقر والجوع الموجود داخل بلدانهم.
المتحدث السابق باسم اللجنة العليا لإغاثة النازحين في العراق الأستاذ عبد القادر الجميلي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. وحول التكامل العربي في مجال الأمن الغذائي، ينضم إلينا من القاهرة الصحفي المتخصص في شؤون جامعة الدول العربية الأستاذ مراد فتحي. مرحبا بك معنا سيد مراد، وبداية في ظل التحديات الحالية لجائحة كورونا، أين ذهبت مشروعات التكامل الغذائي العربي؟
في ظل الجائحة تأثرت مشاريع التكامل الاقتصادي جزئيا، ولكن العمل العربي المشترك ولكن بوتيرة مختلفة. كما تعلمين أن هناك قرارات منذ القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت 2009، وهناك برامج خاصة بتحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية، ولكن في ظل جائحة كورونا عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعنى بمتابعة هذه المشاريع الخاصة بالتكامل الاقتصادي وتوفير الأمن الغذائي وتحقيقه اجتماعا عن بعد، وتم الاتفاق على الاستمرار في هذا السير والعمل على تنشيط هذا التبادل باعتبار أن الجائحة تؤثر سلبا، ولكن العمل العربي المشترك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لابد أن يسير إلى الأمام، وهذا ما تسعى إليه الجامعة العربية ومنظومة العمل العربي المشترك.
لماذا لم تثمر مشروعات مكافحة التصحر والزراعة الذكية والتكنولوجيا والبحث العلمي في الحد من مشكلات الأمن الغذائي في العالم العربي؟
طبعا كما تعلمين أن المنطقة العربية هي في غالبيتها منطقة صحراوية، وهناك أصلا مشكلة تواجه العالم العربي في التصحر وزيادة رقعة التصحر. فبالتالي المشاريع التي تسعى إليها الدول العربية هي الاستزراع في والعمل على تشجير المناطق والعمل على الأحزمة الخضراء. هناك بنود متواصلة تطرح على المجالس الوزارية المتخصصة من أجل إقامة الأحزمة الخضراء في العالم العربي. العالم العربي كما هو معروف هو في إطار الحزام الصحراوي الذي يمتد سواء في آسيا أو في إفريقيا، وهناك مؤسسات عربية معنية تعنى بهذه القضية، وهناك مراكز متخصصة أنشئت لهذا الغرض ومقرها دمشق أو في دول عربية أخرى من أجل مكافحة التصحر في العالم العربي.
ولكن هل تتعاطى المنظمات العربية مع المشكلات المتعلقة بالأمن الغذائي بنفس الكفاءة التي تتعامل بها مع المشكلات الأمنية؟
لا، الأمن الغذائي هناك مبادرة من قبل القمة العربية، وكان قد طرحها الرئيس السوداني السابق، ولكن كما تعلمين أن المشكلات السياسية في العالم العربي تؤثر للأسف بالسلب على قضايا التعاون الاقتصادي. ولكن في الفترة الأخيرة حاولت الدول العربية أن تنأى بالعمل الاقتصادي العربي عن المشكلات السياسية، ولكن في واقع الأمر أن هذه الأمور في ظل وجود مقاطعة بين الدول العربية وبعضها البعض، أو وجود مشكلات أو قضايا إرهابية أو هذه الجائحة التي نعاني منها حاليا، فبالتالي كل هذه الأمور تؤثر على تحقيق التكامل الاقتصادي والعمل على توفير الأمن الغذائي في العالم العربي.
أخيرا أستاذ مراد، هذه المشكلات التي تحدثت عنها حضرتك كيف أثرت على الأمن الغذائي العربي؟
النظريات تتحدث عن أن الأمن الغذائي العربي سهل حله، ولكن هي المشكلة في الإرادة السياسية. منطقة مثل دولة السودان وجنوب السودان لديهما وفرة من الأراضي الزراعية والمياه، فبالتالي هم ينقصهم فقط المشاريع والتمويل ورؤوس الأموال. ولكن الأمن الغذائي كما تعلمين هو يعني قضية كبيرة وتحتاج إلى إرادة سياسية والعمل على تدفق رؤوس الأموال، ولكن المشكلات السياسية فيما بين بعض الدول العربية انتشار الجماعات الإرهابية والتطرف ووجود تدخلات إقليمية وخارجية في الشأن العربي، كل هذه الأمور تدفع الدول العربية إلى الحفاظ على أمنها وللحفاظ على الهوية الوطنية، ثم يأتي بعد ذلك مشاريع التكامل الاقتصادي التي تأثرت بالسلب. كما تعلمين أن المجلس الوحدة الاقتصادية أنشئ من ستينات القرن الماضي من أجل إنشاء السوق العربية المشتركة، وهي لم تنم نور حتى الآن بسبب مثل كل هذه العقبات التي تحدثنا عنها.
الصحفي المتخصص في شؤون الجامعة العربية الأستاذ مراد فتحي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول السياسات المرتبطة بأزمة الجوع حول العالم، ينضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي. وبداية، هل تفاقم أزمة الجوع الحالية مرتبط بالوباء أم بالسياسات المصاحبة له من قبيل الإغلاق وتعطل الإمدادات وغيرها؟
أزمة الجوع حول العالم صحيح أنها ظهرت بسبب هذا الوباء، ولكن الحقيقة هي مرتبطة بالسياسات العالمية التي أعطت الحصة الأكبر للأغنياء ولم تلتفت إلى الحالة الإنسانية، ليس فقط في إفريقيا وفي آسيا، وإنما هذا الأمر أيضا منسحب على أمريكا، نأخذ هنا الولايات المتحدة الأمريكية، ولو أن هناك فعلا كمان أزمة بطالة وفقر حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. وظهرت هذه الأزمة كثيرا بسبب كورونا، وأظهرت عيوبها بمعنى أن العالم تعرض لهذه المسألة. بداية الألفينات ظهرت تقارير التنمية التي حذرت من أزمات لها علاقة بالفجوة بين الجنوب والشمال، هناك أزمة غذاء عالمية، ونحن نعرف أن 100 سنة الأخيرة كان الرونق دائما للمدن على حساب الأرياف، وعادة الغذاء ينتج بالأرياف وليس في المدن، فبالتالي الانزياح لصالح المدن على مستوى العالم كان على حساب الغذاء، ولو أن هناك تقدم علمي كبير في أكثر من مكان، ولكن يبقى في مشكلة غذاء في العالم. هذه المشكلة تفاقمت كثيرا، وجاءت هذه الجائحة لتظهر هذه الأزمة، وعودة الرونق للريف أصبحت ضرورة ليس فقط فيما يتعلق بالجائحة كون الريف أقل انتشار للوباء بها، وإنما أيضا لإعادة توازن، خاصة أنه إمكانية التواصل مع الريف بسبب تطور تقنيات التواصل وإمكانية أن يكون الريف أيضا ليس منعزلا على المستوى الثقافي والعلمي والإنتاجي. أصبحت هذه المسائل هي مسائل مطروحة كفلسفة جديدة.
النزاعات والنزوح من الأسباب المهمة التي فقمت الجوع، برأيك هل تتوازى الجهود المبذولة لحل ومنع وقوع النزاعات مع الجهود الرامية للحد من الجوع، وهل هناك تنسيق بين هذه الجهود جميعا؟
نحن نعرف أن هناك احتكار لصناعة الأسلحة في العالم، ولكن أن ينسحب هذا الاحتكار حتى على مسألة إنتاج الغذاء هذا أمر خطير جدا، وإنتاج الدواء وإنتاج كل ما هو حتى إنتاج المعرفة بكل أشكاله بما فيها المعرفة المرتبطة بالغذاء. فتفييس مسألة الغذاء مسألة خطيرة، وتفييس مسألة صناعة الدواء أيضا مسألة تبدو لي يعني بنفس المستوى من الخطر. فبالتالي اليوم بطبيعة الحال حالة الاحتكار التي حاول الغرب على فترة طويلة جدا أن يبقيها بين أيديه، هذه الحالة سوف تضرب الغرب نفسه في مكان ما. ولكن حتى هذه اللحظة الدول الأقل تقدما هي الدول الهشة والتي يتساقم فيها الجوع، وخاصة تلك الدول التي كانت وما زالت فيها حروب، وهذا أمر موجود أكثر في آسيا وإفريقيا ومن ضمن للأسف الشديد بلدنا سوريا. فبالتالي نعم يعني تفييس كل شيء هذا أمر خطير، وهذا الأمر مخالف لمعايير العلاقات الدولية والنظام وللقانون الدولي، وأيضا هو مخالف للقيم الإنسانية بكل أشكال.
أخيرا دكتور علي، الجوع هو أحد أبرز أدوات الحروب، هل هناك ترتيب استراتيجي عالمي للتحكم في منظومة الغذاء والإمدادات؟
يفترض ذلك، يعني المنظمات العالمية التي خرجت من منظمة الأمم المتحدة المرتبطة بصناعة الغذاء والزراعة مثل منظمة الفاو وغيرها من المنظمات، يفترض أن يكون لديها برامج تنموية خاصة في الدول بين قوسين وتحت 100 خط الدول تسمى الدول الفقيرة. وحضرتك سألتي أن هذه الأدوات، نعم للأسف الشديد هذه أدوات في اللعبة السياسية، وهذه الفجوة بين الشمال والجنوب ليست فقط على المستوى المعرفي وإنما أيضا على مستوى صناعة الغذاء والدواء كما أسلفت. وما زالت هذه المسألة هي أخطر الأدوات بين يدي الغرب حتى تبقى محتكرة للقرار الدولي، وهذا الأمر مخالف لكل المنظومة الإنسانية.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.